الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في شعرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التفسير. هذا الكتاب الغرض منه إيراد أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسرة لآيات من القرآن. والقرآن يفسر بالقرآن، ثمة آيات في القرآن مفسرة لآيات أخرى. فمن طرائق تفسير القرآن أن يفسر بالقرآن، وكذلك أن يفسر بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ أن ثمة أحاديث صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تعد شارحة لآيات ومفسرة لمعانيها. والسنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتوضح هداياته ودلالاته، فتحت هذا الكتاب أبواب عديدة، في كل باب حديث مفسر لآية، حديث مفسر لآية من كتاب الله عز وجل. والكتاب مرتب على ترتيب سور القرآن، من كل سورة يورد بعض الآيات ويورد ما جاء في السنة من أحاديث مفسرة لها. قال: باب في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل، ويشتمل على شيئين: أحدهما فعل، والثاني قول. الفعل أن يقولوا حطة، والمعنى حط عنا خطايانا وذنوبنا. سؤال أو مسألة لله عز وجل فيها طلب حط الذنوب، قولوا حطة. هذا أمر قولي. والفعل قال: وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا على هيئة الساجد المتذلل الخاضع لله عز وجل، فاجمعوا بين الذل في الهيئة والرغبة في المسألة. فبدل هؤلاء القول والفعل. جاء هذا الحديث، حديث أبي هريرة، مفسرا للآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. ادخلوا الباب سجدا أي على هيئة الساجد المتذلل الخاضع لله. قولوا حطة، سلوا الله عز وجل أن يحط عنكم الذنوب والأوزار. قولوا حطة أي حط عنا أوزارنا وذنوبنا. فإذا فعلتم هذا، فإذا فعلتم هذا دخلتم على هذه الهيئة المتذللة وسألتم الله عز وجل هذا السؤال، غفر الله لكم خطاياكم. فماذا صنع هؤلاء؟ قال فبدلوا بدلوا الفعل وبدلوا القول. بدلوا الفعل، قال فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، أي على كل واحد على مقعدته يزحف زحفا. والأمر الآخر يتعلق بالقول، ما قالوا حطة وإنما قالوا حبة في شعرة، ببعض الروايات قالوا حنطة، زادوا النون، زادوا نونا، بدلا أن يقولوا حطة زادوا فيها نونا فأصبحت حنطة، نوع من الحبوب. فبدلوا القول وبدلوا الفعل، بدلوهما معا، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبته. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى وليس البر. عن أبي إسحاق رحمه الله أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
قال: باب في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية تتعلق بصنيع كان يفعل تعبدا لله عز وجل وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تقرب إلى الله بمشقة على النفس وبما لم يشرعه الله. تقرب إلى الله بمشقة على النفس وبما لم يشرعه الله. فهم كانوا يفعلونه برا، يفعلونه برا وتعبدا، ويظنون أن هذا من أعمال البر المقبولة عند الله المرضية عنده، ويلحقون بأنفسهم مشقة ويلحقون بها عانة، وأمر لم يشرعه الله. وهذا الصنيع يتعلق بالحج، ولهذا الآية جاءت في هذا السياق: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الحديث يفسر الآية، حديث أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. إذا رجع الواحد منهم إلى بيته بعد الحج لا يرى مناسبة الدخول بعد الحج من باب البيت، فيذهب لبيته من الوراء، والوراء وراء البيت ليس فيه باب وليس فيه مدخل، المدخل هو في وجه البيت ووراء البيت ليس فيه باب ولا وليس هناك مدخل، فيذهب من وراء ويتسور ويدخل البيت من الخلف، ويفعلون ذلك تعبدا وديانة، يفعلونه تعبدا وديانة وصنيعا يظنونه من أعمال البر. فجاءت الآية منكرة ذلك: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخل البيوت إلا من ظهورها. قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، يعني أنكروا عليه لأن هذا خلاف الذي يصنعونه ويعتادوه ويفعلونه. فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر حقيقته لزوم تقوى الله عز وجل فعلا لما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذه حقيقة البر. ولهذا قال في تمام الآية: ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. فحقيقة البر لزوم تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية رد البدع، وأنه لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع وأهواء النفوس وكذلك العادات، لا يتعبد الله بشيء من ذلك، وإنما يتعبد الله بما شرع، بما أمر عباده، لأن العبادة توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بإذن من الشارع وأمر ووحي منزل من الله سبحانه وتعالى. فالله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الفضائل.
قال: باب في قول الله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه الآية تتعلق بخليل الله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز حكيم. فما تفسير هذا الطلب؟ ما تفسير قول خليل الرحمن: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ ما الذي كان يطلبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولماذا كان هذا الطلب؟ قد يرد في ذهن أحد: هل كان على شك في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، فطلب من الله، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. فجاء الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسرا للآية ومبينا لمعناها ومزيلا لما قد يأتي في الذهن أو في ذهن بعض الناس من معنى غير صحيح أو غير مراد ولا مقصود بالآية. والحديث تقدم في كتاب الفضائل، في كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم، بنفس الترجمة قول إبراهيم الخليل: ربي أرني كيف تحيي الموتى. وأورد حديث أبي هريرة المفسر للآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا الحديث مفسر للآية وموضح معناها. ومقصود الحديث واضح، مقصود الحديث واضح، مقصود الحديث نفي الشك عن إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام عندما قال هذه المقولة أو سأل الله هذا السؤال لم يسأله عن شك، بدليل أن السياق نفس السياق نفسه سياق الآية نفسه قال الله له أولم تؤمن قال بلى، فلم يكن شاكا. هذا الحديث جاء ينفي أن يكون إبراهيم شاكا، يؤكد هذا المعنى الذي يدل عليه سياق الآية أن إبراهيم ما كان عليه السلام شاكا. فمقصود الحديث نفي الشك عن إبراهيم. ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ المعنى في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم أي لو شك خليل الله، هو لم يشك، لو شك خليل الله إبراهيم عليه السلام لكنا أحق بالشك منه، ولكننا لم نشك، ولكننا نحن لم نشك، فإبراهيم أولى بعدم الشك، فإبراهيم أولى بعدم الشك. حاصل الآية نفي الشك. إذن ما الذي طلبه إبراهيم عليه السلام؟ والشك منفي، والآية دلت على نفي الشك، وجاء الحديث أيضا مقررا نفي الشك عن إبراهيم الخليل عليه السلام. فما الذي طلبه إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كما واضح من سياق الآية كان على يقين، ليس عنده شك، لأن نفي الشك يدل على ثبوت ضده وهو اليقين. فإبراهيم الخليل عليه السلام كان على يقين، لم يكن عنده شك، لما قال أرني كيف تحيي الموتى لم يكن عنده شك. لكن كما هو معلوم اليقين مراتب، من مراتب اليقين علم اليقين، وإبراهيم كان على هذه المرتبة، مرتبة علم اليقين، يعني يعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد الارتقاء إلى مرتبة في اليقين نفسه أعلى من هذه المرتبة، وهي عين اليقين، وهي عين اليقين، يعني يرى بعينه. فهذه الرؤية بالعين هي رتبة في اليقين أعلى. ولهذا أخذ من الآية أهل العلم أن الإيمان يزيد واليقين يزيد، ولزيادته أسباب. فإبراهيم طلب زيادة اليقين والارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين. فمعنى قوله أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قالوا أزدد إيمانا، يطمئن قلبي أزدد إيمانا، يعني إيمانا على الإيمان ويقينا على اليقين ورتبة أعلى في اليقين. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم.
قال: باب في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وأيضا الآيتين بعدها، وهذه خواتيم سورة البقرة. وقد تقدم معنا في كتاب فضائل القرآن حديث في فضل خواتيم سورة البقرة، منها الحديث الأول في كتاب فضائل القرآن، حديث ابن عباس عندما كان جبريل قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا من فوق صوت، فرفع جبريل رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأيضا تقدم حديث ابن مسعود، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وضر وسوء. وتقدم أيضا الإشارة إلى الحديث الذي في مسند إمام أحمد، حديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. فخواتيم سورة البقرة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم ولها فضل خاص، ويشرع أن يقرأها المسلم كل ليلة، كل ليلة يقرأ ما ختمت به سورة البقرة، لأن في قراءة ما ختمت به سورة البقرة تجديد للإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، هذا كله تجديد للإيمان. عندما يقرأها المرء متدبرا في معانيها يجدد بذلك إيمانه. وأيضا فيها دعوات مستجابات، فيها دعوات مستجابات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه كلها دعوات مستجابات، لأن جاء في حديث أبي هريرة هنا قال: الله نعم، يعني استجبت. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله قال: فعلت، قد فعلت، أي أجبتكم. فهذه دعوات ينبغي أن يأتي بها المسلم وأن يعلم في الوقت نفسه أنها دعوات مستجابات. الله جل وعلا قال فيها: فعلت، يعني أجبتكم، فهي دعوات مستجابة. فمن الخير للمسلم ألا يفوت على نفسه هذه الدعوات المستجابات كل ليلة، كما وجه وأرشد إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نقرأها كل ليلة. فكل ليلة نجدد الإيمان بالآية الأولى، وندعو بهذه الدعوات المستجابات التي في الآية الثانية. وهذه الترجمة تتعلق بخواتيم سورة البقرة وتحديدا بالثلاث الآيات التي ختمت بها السورة، بدءا من قوله وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا في دلالة الآية أن الله عز وجل سيحاسب العباد على ما حدثت به أنفسها، حديث الذي يدور في النفس. ومعلوم أن كثير من الأحاديث التي تكون في النفس تهجم على النفس فجأة وتدخل بدون استئذان، وفجأة يجد الإنسان في نفسه أشياء بعضها لا تليق بالعقيدة الصحيحة وبعضها لا تليق بالسلوك الصحيح. حتى إن الصحابة قالوا في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فهذه أشياء تدخل على النفس والنفس تكرهها وتمجها ولا تريدها. ففي هذه الآية أن حديث النفس يحاسب الله عليه العباد، تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة واشتد الأمر عليهم، وهم كل ما نزلت آية مهيئون للعمل بما نزلت به ومقبلون في همة ونشاط ورغبة. لما نزلت هذه الآية اشتد الأمر عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليهم ذلك. قال فاشتد، كما في حديث أبي هريرة هنا لما نزلت الآية قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة أعمال نطيق أن نعملها وجاهدنا أنفسنا على القيام بها وفعلها، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. هم يتحدثون عن ماذا؟ عن المحاسبة على حديث النفس، ولا نطيق لأن حديث النفس شيء يهجم على النفس ويعتمل فيها وتتحرك النفس ببعض الأشياء والعبد كاره لها ومبغض. ففي الآية قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، شق الأمر على الصحابة مشقة عظيمة جدا، قالوا وهذا لا نطيق لا نطيقه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ينزل الأمر من الله ويقول قال سمعنا وعصينا، هل تريدون أن تكونوا مثل أهل الكتاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب في سورة النساء قال يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقول هؤلاء كما أخبر الله عنهم سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ قالوا سمعنا أي الخطاب وعصينا الامتثال لمضمونه وما دل عليه. فلما اقترأها القوم رددوا الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اقترأوها ورددوها مؤمنين. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أمر يجدون فيه مشقة لكن ذلت ألسنتهم وقرأوا الآية ورددوها مؤمنين بما دلت عليه، ولم يقولوا كما قال من قبلهم سمعنا وعصينا. فأنزل الله على إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا ثناء عليهم، ثناء عظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقام العظيم الذي يدل على صدق إيمانهم وتصديقهم وانقيادهم وامتثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجمعوا بين صحة العقيدة وحسن العمل. صحة العقيدة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وصحة وحسن العمل في قولهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. والعبد السامع المطيع ما يخلو من تقصير، مهما جاهد نفسه على كمال العمل ما يخلو من تقصير، ولهذا جاء بعده طلب إيش؟ المغفرة، غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع، وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. فلما فعلوا ذلك نسخها الله سبحانه وتعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاءت ناسخة لما تضمنته الآية التي قبلها من المؤاخذة على حديث النفس. الآية الأولى فيها المؤاخذة على حديث النفس، فجاءت هذه ناسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وفي حدود ما تستطيع وتقدر عليه دون كبير ما مشقة أو حرج. فجاءت هذه ناسخة لتلك، ثم جاء عقبها هذه الدعوات العظيمة المستجابة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه كلها دعوات عظيمات مباركات مستجابات. نعم.
قال رحمه الله سورة آل عمران باب في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم.
الذين
أولئك الذين
أيوة.
الذين سمى
سمى الله ولا سماهم
سمى الله.
قال باب في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هذه الترجمة في هذه الآية، والآية جاءت في أوائل سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الترجمة معقودة لذكر حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسر لهذه الآية الكريمة، هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك أي أيها النبي الكتاب أي القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا فيه أن القرآن بعض آياته محكم وبعضه متشابه، والمراد بالمحكم أي الواضح البين في دلالة الآية ووضوح المراد وبيان المقصود. فمن القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات دلالتها واضحة معانيها ظاهرة، ومنه آيات أخرى متشابهات. المقصود بالتشابه في المعنى، يعني ليست كالمحكم في ظهور معناها بل فيها في معناها شيء من الخفاء وعدم الظهور، فيها تشابه. فتجد الآية المحكمة لا تحتمل إلا معنى واحد واضحة، والآية المتشابهة تحتمل معاني، فهل هذا هو المراد؟ هل هذا هو المراد؟ أو هذا هو المراد؟ فيها تشابه. فالقرآن منه آيات محكمات وآيات متشابهات. أخبر الله عز وجل عن القرآن أن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، فما هي طريقة الناس في التعامل مع هذا وهذا؟ فذكر الله عز وجل أهل الزيغ وأهل الرسوخ، فذكر عن أهل الزيغ الزيغ الانحراف عن الحق، الحراف عن الحق والهدى وطريق غاية في الخطورة عندما يكون الإنسان والعياذ بالله على هذه الصفة. ولهذا سبحان الله جاءت الآية التي بعد هذه الآية مباشرة فيها دعاء الله عز وجل أن ينجي عبده ويسلمه من الزيغ. ربنا الآية التي بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فطريقة أهل الزيغ أي الانحراف عن الحق الذين أشربت قلوبهم بالأهواء والباطل والضلالات، فطريقة أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه من أجل ماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة أي من أجل إثارتها، سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، يثيرون الفتن من خلال هذه الآيات المتشابهة في معناها. فيتبعون المتشابه قاصدين بذلك الفتنة وإثارة الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ضمير عائد عن المتشابه، وابتغاء تأويله أي على حسب ماذا؟ أهوائهم وما تميل إليه نفوسهم، فيأتون إلى المتشابه ويلوونه عن معناه بحيث يجعلونه دالا على ما يريدون. ولهذا طريقة هؤلاء التعامل مع آيات القرآن أن الواحد منهم يعتقد أولا، ثم يأتي القرآن يبحث دليل عما يعتقد، يعتقد أولا ثم يستدل. العقيدة أخذها قبل أن يقرأ القرآن أو يهتدي بهداياته، يعتقد أولا ثم ينظر في القرآن ويحاول أن يبحث تأويله، أي على ما يريد، على عقيدته، على شهوته، على ما تميل نفسه إليه. هذه الطريقة وصفها الله سبحانه وتعالى بأن طريقة الزائغين، أهل الزيغ. والزيغ هو الانحراف عن الحق، الانحراف عن الحق. الطريقة الثانية طريقة الراسخين في العلم، الذين يعلمون أن هذا وهذا كله من عند الله المحكم والمتشابه، لكن الله عز وجل وصف الآيات المحكمات بأنها ماذا؟ أم الكتاب، قال هن أم الكتاب، وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب. أم الكتاب يعني العمدة، وإليها المرد، ويرجع إليها في فهم النصوص. طريقة الزائغين لا يلتفتون إلى المحكمات ويذهب مباشرة إلى المتشابه، ومن خلاله يحاول أن يقرر ما يريد هو أو ما يعتقد هو أو ما تميل إليه نفسه. المحكم لا يلتفت إليه أصلا. والله جل وعلا وصف المحكم بأنه هو الأم، هو الأصل، فكيف يهملونه تماما ويذهبون مباشرة إلى المتشابه ويحاولون من خلاله تقرير ما يريدون؟ ومعنى قوله آيات محكمات هن أم الكتاب، أي هن الأصل، هن المرجع. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا ردوا المتشابه من آية القرآن إلى المحكم زال التشابه الذي فيه واستبان واتضح ولم يصبح فيه اشتباه، وأصبح المعنى واضح. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا من عند الله وهذا من عند الله. والله وصف المحكم بأنه هو الأصل، فيردون ما تشابه عليهم من آية القرآن إلى المحكم فيزول الاشتباه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قرأت بالوصل وبالوقف. والسبب أن التأويل في النصوص في القرآن تارة يراد به التفسير، تفسير المعنى، وتارة يراد به الكنه والحقيقة. فعلى المعنى الأول الذي هو التفسير فيسوغ الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله أي تفسيره. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، الذين يعلمون تأويله. أما الحقيقة فهذه لا يعلمها إلا الله، فيوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال عقب تلاوته لها قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. سماهم الله بماذا؟ الزيغ، الذين في قلوبهم زيغ، سماهم الله أي وصفهم ونعتهم الله بهذه الصفة وهذا النعت أنهم زائغون أهل زيغ، وطريقتهم أيضا عرفنا الله بها أنهم يتبعون المتشابه المحكم يتركونه ويتبعون المتشابه، وهم يريدون من خلال اتباع المتشابه إثارة الفتنة، ابتغاء الفتنة وتأويل هذا المتشابه على ما يريدون من عقيدة أو عمل أو طريقة أو إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف من الناس، وأنه صنف موجود فحذر منه، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله أي وصفهم الله بالزائغين فاحذروهم. احذروهم أي احذروا من سماع ما يقولون، و احذروا من هذا الباطل الذي هم عليه، احذروا من عبثهم، هذا عبث في النصوص، احذروا من عبثهم، احذروا من تأويلاتهم الباطلة، احذروا من اتباعهم المتشابه، احذروا من إثارتهم للفتنة، قال فاحذروهم. فجاء هذا الحديث في هذا المعنى المتعلق بالآية، وهو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هؤلاء على الناس، وأن الواجب على المؤمنين أن يكونوا في غاية الحذر من الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكما أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من هؤلاء كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما، كما تدل على ذلك الآية التي تلي هذه الآية، بأن يعيده من هذا الطريق وأن يقيه منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبهذه الآية الكريمة والدعوة المباركة نختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب التفسير: باب في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب التفسير. هذا الكتاب الغرض منه إيراد أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسرة لآيات من القرآن. والقرآن يفسر بالقرآن، ثمة آيات في القرآن مفسرة لآيات أخرى. فمن طرائق تفسير القرآن أن يفسر بالقرآن، وكذلك أن يفسر بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ أن ثمة أحاديث صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تعد شارحة لآيات ومفسرة لمعانيها. والسنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتوضح هداياته ودلالاته. فتحت هذا الكتاب أبواب عديدة، في كل باب حديث مفسر لآية، حديث مفسر لآية من كتاب الله عز وجل. والكتاب مرتب على ترتيب سور القرآن، من كل سورة يورد بعض الآيات ويورد ما جاء في السنة من أحاديث مفسرة لها. قال: باب في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. هذا أمر أمر الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل، ويشتمل على شيئين: أحدهما فعل والثاني قول. الفعل أن يقولوا حطة، والمعنى حط عنا خطايانا وذنوبنا. سؤال أو مسألة لله عز وجل فيها طلب حط الذنوب، قولوا حطة. هذا أمر قولي. والفعل قال: وادخلوا الباب سجدا، أي ادخلوا على هيئة الساجد المتذلل الخاضع لله عز وجل، فاجمعوا بين الذل في الهيئة والرغبة في المسألة. فبدل هؤلاء القول والفعل. جاء هذا الحديث، حديث أبي هريرة، مفسرا للآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. ادخلوا الباب سجدا، أي على هيئة الساجد المتذلل الخاضع لله. قولوا حطة، سلوا الله عز وجل أن يحط عنكم الذنوب والأوزار. قولوا حطة، أي حط عنا أوزارنا وذنوبنا. فإذا فعلتم هذا دخلتم على هذه الهيئة المتذللة وسألتم الله عز وجل هذا السؤال، غفر الله لكم خطاياكم. فماذا صنع هؤلاء؟ قال: فبدلوا الفعل وبدلوا القول. بدلوا الفعل، قال: فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، أي على كل واحد على مقعدته يزحف زحفا. والأمر الآخر يتعلق بالقول، ما قالوا حطة، وإنما قالوا حبة في شعرة، في بعض الروايات قالوا حنطة زادوا النون، زادوا نونا بدلا أن يقولوا حطة زادوا فيها نونا فأصبحت حنطة، نوع من الحبوب. فبدلوا القول وبدلوا الفعل، بدلوهما معا، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عقوبته، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى وليس البر. عن أبي إسحاق رحمه الله أنه قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها.
قال: باب في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذه الآية تتعلق بصنيع كان يفعل تعبدا لله عز وجل وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تقرب إلى الله بمشقة على النفس وبما لم يشرعه الله، تقرب إلى الله بمشقة على النفس وبما لم يشرعه الله. فهم كانوا يفعلونه برا، يفعلونه برا وتعبدا، ويظنون أن هذا من أعمال البر المقبولة عند الله المرضية عنده، ويلحقون بأنفسهم مشقة ويلحقون بها عانة، وأمر لم يشرعه الله. وهذا الصنيع يتعلق بالحج، ولهذا الآية جاءت في هذا السياق: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا الحديث يفسر الآية، حديث أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. إذا رجع الواحد منهم إلى بيته بعد الحج لا يرى مناسبة الدخول بعد الحج من باب البيت، فيذهب لبيته من الوراء، والوراء وراء البيت ليس فيه باب وليس فيه مدخل، المدخل وفي وجه البيت، ووراء البيت ليس فيه باب ولا وليس هناك مدخل، فيذهب من وراء ويتسور ويدخل البيت من الخلف، ويفعلون ذلك تعبدا وديانة، يفعلونه تعبدا وديانة وصنيعا يظنونه من أعمال البر. فجاءت الآية منكرة ذلك: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخل البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك، يعني أنكروا عليه لأن هذا خلاف الذي يصنعونه واعتادوه ويفعلونه. فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. البر حقيقته لزوم تقوى الله عز وجل فعلا لما أمر وانتهاء عما نهى عنه وزجر، هذه حقيقة البر. ولهذا قال في تمام الآية: ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى. فحقيقة البر لزوم تقوى الله عز وجل بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى الله عنه. ومن فوائد هذه الآية رد البدع، وأنه لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بالبدع وأهواء النفوس وكذلك العادات لا يتعبد الله بشيء من ذلك، وإنما يتعبد الله بما شرع، بما أمر عباده، لأن العبادة توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بإذن من الشارع وأمر ووحي منزل من الله سبحانه وتعالى. فالله يعبد بما شرع لا بالأهواء والبدع. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في كتاب الفضائل.
قال: باب في قول الله تعالى: ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه الآية تتعلق بخليل الله إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز حكيم. فما تفسير هذا الطلب؟ ما تفسير قول خليل الرحمن: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ ما الذي كان يطلبه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولماذا كان هذا الطلب؟ قد يرد في ذهن أحد: هل كان على شك في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، فطلب من الله، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ فجاء الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسرا للآية ومبينا لمعناها ومزيلا لما قد يأتي في الذهن أو في ذهن بعض الناس من معنى غير صحيح أو غير مراد ولا مقصود بالآية. والحديث تقدم في كتاب الفضائل، في كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم، بنفس الترجمة، قول إبراهيم الخليل: ربي أرني كيف تحيي الموتى، وأورد حديث أبي هريرة المفسر للآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا الحديث مفسر للآية وموضح معناها. ومقصود الحديث واضح، مقصود الحديث واضح، مقصود الحديث نفي الشك عن إبراهيم، وأن إبراهيم عليه السلام عندما قال هذه المقولة أو سأل الله هذا السؤال لم يسأله عن شك، بدليل أن سياق الآية نفسه قال الله له: أولم تؤمن؟ قال: بلى. فلم يكن شاكا. هذا الحديث جاء ينفي أن يكون إبراهيم شاكا، يؤكد هذا المعنى الذي يدل عليه سياق الآية أن إبراهيم ما كان عليه السلام شاكا. فمقصود الحديث نفي الشك عن إبراهيم. ما مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم؟ المعنى في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم أي لو شك خليل الله، هو لم يشك، لو شك خليل الله إبراهيم عليه السلام لكنا أحق بالشك منه، ولكننا لم نشك، ولكننا نحن لم نشك، فإبراهيم أولى بعدم الشك، فإبراهيم أولى بعدم الشك. حاصل الآية نفي الشك. إذن ما الذي طلبه إبراهيم عليه السلام؟ والشك منفي، والآية دلت على نفي الشك، وجاء الحديث أيضا مقررا نفي الشك عن إبراهيم الخليل عليه السلام. فما الذي طلبه إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام كما واضح من سياق الآية كان على يقين، ليس عنده شك، لأن نفي الشك يدل على ثبوت ضده وهو اليقين. فإبراهيم الخليل عليه السلام كان على يقين، لم يكن عنده شك، لما قال أرني كيف تحيي الموتى لم يكن عنده شك. لكن كما هو معلوم اليقين مراتب، من مراتب اليقين علم اليقين، وإبراهيم كان على هذه المرتبة، مرتبة علم اليقين، يعني يعلم علما يقينيا لا شك فيه ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، لكنه أراد الارتقاء إلى مرتبة في اليقين نفسه أعلى من هذه المرتبة، وهي عين اليقين، وهي عين اليقين، يعني يرى بعينه. فهذه الرؤية بالعين هي رتبة في اليقين أعلى. ولهذا أخذ من الآية أهل العلم أن الإيمان يزيد واليقين يزيد، ولزيادته أسباب. فإبراهيم طلب زيادة اليقين والارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين. فمعنى قوله أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قالوا أزدد إيمانا، يطمئن قلبي أزدد إيمانا، يعني إيمانا على الإيمان ويقينا على اليقين ورتبة أعلى في اليقين.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم.
قال: باب في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. وأيضا الآيتين بعدها، وهذه خواتيم سورة البقرة. وقد تقدم معنا في كتاب فضائل القرآن حديث في فضل خواتيم سورة البقرة، منها الحديث الأول في كتاب فضائل القرآن حديث ابن عباس عندما كان جبريل قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسمع نقيضا من فوق صوت، فرفع جبريل رأسه وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وأيضا تقدم حديث ابن مسعود وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وضر وسوء. وتقدم أيضا الإشارة إلى الحديث الذي في مسند إمام أحمد حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، من كنز تحت العرش. فخواتيم سورة البقرة لها شأن عظيم، لها شأن عظيم ولها فضل خاص، ويشرع أن يقرأها المسلم كل ليلة، كل ليلة يقرأ ما ختمت به سورة البقرة، لأن في قراءة ما ختمت به سورة البقرة تجديد للإيمان، آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، هذا كله تجديد للإيمان، لما يقرأها المرء متدبرا في معانيها يجدد بذلك إيمانه. وأيضا فيها دعوات مستجابات، فيها دعوات مستجابات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه كلها دعوات مستجابات، لأن جاء في حديث أبي هريرة هنا قال الله نعم يعني استجبت، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الله قال فعلت، قد فعلت أي أجبتكم. فهذه دعوات ينبغي أن يأتي بها المسلم وأن يعلم في الوقت نفسه أنها دعوات مستجابات، الله جل وعلا قال فيها فعلت يعني أجبتكم، فهي دعوات مستجابة. فمن الخير للمسلم ألا يفوت على نفسه هذه الدعوات المستجابات كل ليلة، كما وجه وأرشد إلى ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن نقرأها كل ليلة. فكل ليلة نجدد الإيمان بالآية الأولى وندعو بهذه الدعوات المستجابات التي في الآية الثانية. وهذه الترجمة تتعلق بخواتيم سورة البقرة وتحديدا بالثلاث الآيات التي ختمت بها السورة، بدءا من قوله وإن تبدوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هنا في دلالة الآية أن الله عز وجل سيحاسب العباد على ما حدثت به أنفسها، حديث الذي يدور في النفس. ومعلوم أن كثير من الأحاديث التي تكون في النفس تهجم على النفس فجأة وتدخل بدون استئذان، وفجأة يجد الإنسان في نفسه أشياء بعضها لا تليق بالعقيدة الصحيحة وبعضها لا تليق بالسلوك الصحيح، حتى إن الصحابة قالوا في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فهذه أشياء تدخل على النفس والنفس تكرهها وتمجها ولا تريدها. ففي هذه الآية أن حديث النفس يحاسب الله عليه العباد، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة واشتد الأمر عليهم، وهم كل ما نزلت آية مهيئون للعمل بما نزلت به ومقبلون في همة ونشاط ورغبة. لما نزلت هذه الآية اشتد الأمر عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليهم ذلك. قال فاشتد، كما في حديث أبي هريرة هنا لما نزلت الآية قال اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب وقالوا: يا أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة أعمال نطيق أن نعملها، وجاهدنا أنفسنا على القيام بها وفعلها، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، قد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. هم يتحدثون عن ماذا؟ عن المحاسبة على حديث النفس، ولا نطيق، لأن حديث النفس شيء يهجم على النفس ويعتمل فيها وتتحرك النفس ببعض الأشياء والعبد كاره لها ومبغض. ففي الآية قال: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. شق الأمر على الصحابة مشقة عظيمة جدا، قالوا: وهذا لا نطيق، لا نطيقه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ ينزل الأمر من الله ويقول قال: سمعنا وعصينا. هل تريدون أن تكونوا مثل أهل الكتاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب في سورة النساء؟ قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فقول هؤلاء كما أخبر الله عنهم: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ قالوا: سمعنا أي الخطاب، وعصينا الامتثال لمضمونه وما دل عليه. فلما اقترأها القوم، لما اقترأها القوم، اقترأها القوم رددوا الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اقترأوها ورددوها مؤمنين. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أمر يجدون فيه مشقة لكن ذلت ألسنتهم وقرأوا الآية ورددوها مؤمنين بما دلت عليه، ولم يقولوا كما قال من قبلهم: سمعنا وعصينا. فأنزل الله على إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا ثناء عليهم، ثناء عظيم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المقام العظيم الذي يدل على صدق إيمانهم وتصديقهم وانقيادهم وامتثالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجمعوا بين صحة العقيدة وحسن العمل. صحة العقيدة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وصحة وحسن العمل في قولهم سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. والعبد السامع المطيع ما يخلو من تقصير، مهما جاهد نفسه على كمال العمل ما يخلو من تقصير، ولهذا جاء بعده طلب إيش؟ المغفرة، غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع، وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. فلما فعلوا ذلك نسخها الله سبحانه وتعالى فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها جاءت ناسخة لما تضمنته الآية التي قبلها من المؤاخذة على حديث النفس. الآية الأولى فيها المؤاخذة على حديث النفس، فجاءت هذه ناسخة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها وفي حدود ما تستطيع وتقدر عليه دون كبير ما مشقة أو حرج، فجاءت هذه ناسخة لتلك. ثم جاء عقبها هذه الدعوات العظيمة المستجابة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه كلها دعوات عظيمات مباركات مستجابات. نعم.
قال رحمه الله سورة آل عمران باب في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم.
الذين
الذين سمى
الله ولا سماهم
سمى الله.
قال باب في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذه الترجمة في هذه الآية، والآية جاءت في أوائل سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الترجمة معقودة لذكر حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مفسر لهذه الآية الكريمة، هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك، أي أيها النبي الكتاب أي القرآن الكريم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا فيه أن القرآن بعض آياته محكم وبعضه متشابه. والمراد بالمحكم أي الواضح البين في دلالة الآية، وضوح المراد وبيان المقصود. فمن القرآن آيات محكمات أي بينات واضحات، دلالتها واضحة، معانيها ظاهرة. ومنه آيات أخرى متشابهات، المقصود بالتشابه في المعنى، يعني ليست كالمحكم في ظهور معناها، بل فيها في معناها شيء من الخفاء وعدم الظهور، فيها تشابه. فتجد الآية المحكمة لا تحتمل إلا معنى واحد واضحة، والآية المتشابهة تحتمل معاني، فهل هذا هو المراد، هل هذا هو المراد، أو هذا هو المراد، فيها تشابه. فالقرآن منه آيات محكمات وآيات متشابهات. أخبر الله عز وجل عن القرآن أن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات، فما هي طريقة الناس في التعامل مع هذا وهذا؟ فذكر الله عز وجل أهل الزيغ وأهل الرسوخ، فذكر عن أهل الزيغ الزيغ الانحراف عن الحق، الحراف عن الحق والهدى، وهو طريق غاية في الخطورة عندما يكون الإنسان والعياذ بالله على هذه الصفة. ولهذا سبحان الله جاءت الآية التي بعد هذه الآية مباشرة، فيها دعاء الله عز وجل أن ينجي عبده ويسلمه من الزيغ. ربنا، الآية التي بعدها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فطريقة أهل الزيغ أي الانحراف عن الحق، الذين أشربت قلوبهم بالأهواء والباطل والضلالات، فطريقة أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه، يتبعون المتشابه من أجل ماذا؟ قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة أي من أجل إثارتها، سواء كانت فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات، يثيرون الفتن من خلال هذه الآيات المتشابهة في معناها. فيتبعون المتشابه قاصدين بذلك الفتنة وإثارة الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ضمير عائد عن المتشابه، وابتغاء تأويله أي على حسب ماذا؟ أهوائهم وما تميل إليه نفوسهم. يأتون إلى المتشابه ويلوونه عن معناه حيث يجعلونه دالا على ما يريدون. ولهذا طريقة هؤلاء التعامل مع آيات القرآن أن الواحد منهم يعتقد أولا، ثم يأتي القرآن يبحث دليل عما يعتقد، يعتقد أولا ثم يستدل. العقيدة أخذها قبل أن يقرأ القرآن أو يهتدي بهدايات، يعتقد أولا ثم ينظر في القرآن ويحاول أن يبحث تأويله، أي على ما يريد، على عقيدته، على شهوته، على ما تميل نفسه إليه. هذه الطريقة وصفها الله سبحانه وتعالى بأن طريقة الزائغين، أهل الزيغ. والزيغ هو الانحراف عن الحق، الانحراف عن الحق. الطريقة الثانية طريقة الراسخين في العلم الذين يعلمون أن هذا وهذا كله من عند الله المحكم والمتشابه، لكن الله عز وجل وصف الآيات المحكمات بأنها ماذا؟ أم الكتاب، قال هن أم الكتاب، وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب. أم الكتاب يعني العمدة، وإليها المرد، ويرجع إليها في فهم النصوص. طريقة الزائغين لا يلتفتون إلى المحكمات ويذهب مباشرة إلى المتشابه، ومن خلاله يحاول أن يقرر ما يريد هو أو ما يعتقد هو أو ما تميل إليه نفسه. المحكم لا يلتفت إليه أصلا. والله جل وعلا وصف المحكم بأنه هو الأم، هو الأصل، فكيف يهملونه تماما ويذهبون مباشرة إلى المتشابه ويحاولون من خلاله تقرير ما يريدون. ومعنى قوله آيات محكمات هن أم الكتاب أي هن الأصل، هن المرجع. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون المتشابه إلى المحكم. فإذا ردوا المتشابه من آية القرآن إلى المحكم زال التشابه الذي فيه واستبان واتضح ولم يصبح فيه اشتباه، وأصبح المعنى واضح. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا من عند الله وهذا من عند الله. والله وصف المحكم بأنه هو الأصل، فيردون ما تشابه عليهم من آية القرآن إلى المحكم فيزول الاشتباه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قولوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قرأت بالوصل وبالوقف. والسبب أن التأويل في النصوص في القرآن تارة يراد به التفسير، تفسير المعنى، وتارة يراد به الكنه الحقيقة. فعلى المعنى الأول الذي هو التفسير فيسوغ الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله أي تفسيره. ولهذا يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، الذين يعلمون تأويله. أما الحقيقة فهذه لا يعلمها إلا الله، فيوقف على وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هنا في حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال عقب تلاوته لها، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. سماهم الله بماذا؟ الزيغ، الذين في قلوبهم زيغ، سماهم الله أي وصفهم ونعتهم الله بهذه الصفة وهذا النعت أنهم زائغون أهل زيغ. وطريقتهم أيضا عرفنا الله بها أنهم يتبعون المتشابه المحكم، يتركونه ويتبعون المتشابه، وهم يريدون من خلال اتباع المتشابه إثارة الفتنة، ابتغاء الفتنة وتأويل هذا المتشابه على ما يريدون من عقيدة أو عمل أو طريقة أو إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف من الناس، وأنه صنف موجود فحذر منه، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، أي وصفهم الله بالزائغين، فاحذروهم، احذروهم أي احذروا من سماع ما يقولون، واحذروا من هذا الباطل الذي هم عليه، احذروا من عبثهم، هذا عبث في النصوص، احذروا من عبثهم، احذروا من تأويلاتهم الباطلة، احذروا من اتباعهم المتشابه، احذروا من إثارتهم للفتنة، قال فاحذروهم. فجاء هذا الحديث في هذا المعنى المتعلق بالآية، وهو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هؤلاء على الناس، وأن الواجب على المؤمنين أن يكونوا في غاية الحذر من الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكما أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر من هؤلاء كما وجه إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينبغي عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما، كما تدل على ذلك الآية التي تلي هذه الآية، بأن يعيده من هذا الطريق وأن يقيه منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبهذه الآية الكريمة والدعوة المباركة نختم هذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.